الذي يمنعك من النفاذ إلى مقصودك وإلى مرادك فيقال عاقك، وكذلك أعاقك. نعم. قال العائق الرابع: أخذ العلم عن الأصاغر. أخذ العلم عن الأصاغر بمعنى أن من العوائق أخذ العلم عن الأصاغر. قال: لقد فشت ظاهرة أخذ العلم عن الأصاغر، عن صغار الأسنان. إذن أولى بنا أولا ظاهر اللفظ وما يفيده، ثم بعد ذلك إذا كان لبعض أهل العلم مما يندرج تحته من المعاني نأخذ به كذلك. قال: لقد فشت ظاهرة كلمة الأصاغر جمع صغير، والمراد بالصغير الصغير سنا أو أي شيء آخر مما يمكن أن يسمى صغير فيه. قال: عن صغار الأسنان بين طلاب العلم في هذا الزمان. وهذه الظاهرة في الحقيقة داء عضال ومرض مزمن يعيق الطالب عن مراده ويعوج به عن الطريق السليم الموصل إلى العلم، عندما يرى نفسه بأنه قد بلغ ومن طريق سهل هذا المبلغ الذي ربما كدح العلماء في الوصول إليه. نعم. وليس منه إن شاء الله هذا الذي نفعله هنا ونوصي بعض إخواننا بأن يذاكر لإخواني ونحو ذلك، هذا معروف من طرق تثبيت العلم، أن الواحد عندما يكون في مدرسة ويقال له يعيد الدرس حتى في الجامعة اليوم معتمد أنهم بعض الأساتذة يسمى المعيد معيد. نعم. فإعادة الدرس ويعني مدارسة، ولكن المقصود بذلك الذي ربما يتصدى للعلم، وربما في الأماكن والمنتديات العامة وفي المساجد وفي غير ذلك، فيخشى عليه إذا كان سيما صغيرا في السن أن تضطرب أحواله، وربما قد يعني لا يكون له في طلب العلم بعد ذلك مسار. نعم. قال: وذلك لأن أخذ العلم عن صغار الأسنان الذين لم ترسخ قدمهم في العلم ولم تشب لحاهم فيه مع وجود من هو أكبر منهم سنا. هذا كذلك يعني يمكن الإنسان في مكان معين وفي موضع معين لا يجد له، يقول الشيخ رحمه الله في جواب، يقول: وقد تكرم الأضياف والقد يشتوى. معنى هذا البيت يقول أنه ممكن جدا وأنا في هذا السن أرد على من يعني زعم بأنه لا تجوز الصلاة في الطائرة مع وجود فلان وفلان من الأكابر، ولكنهم ربما لشغلهم وانتدبوني للجواب والرد عليه. يقول: وقد تكرم الأضياف والقد يشتوى، بمعنى إنما يكرمون فقط بالقديد في مكان اللحم، الإكرام أصلا إنما يتم وإنما يكون فقط باللحم، ولكن ربما القديد ممكن مع وجود اللحم أو مع غيابه يحصل به الضيافة والإكرام. نعم. هكذا هو ينزل نفسه منزلة. نعم. فقد يعني الشخص يتعين عليه أن يتقدم في موضع معين، وأما مع وجودهم فهذا أدب من آداب الطلب، أنه يعني مع وجود غيره يكفيه مؤنة يعني التصدر لطلب للتدريس وللتعليم ونحو ذلك. قال: مع وجود من هو أكبر منه سنا وأرسخ قدما يضعف أساس المبتدئ. نعم. قال المصنف: ويحرمه الاستفادة من خبرة العلماء الكبار، يعني عندما يكون هو عنده درس وهم عندهم درس كذلك، فيرى نفسه أنه قد بلغ مبلغهم وهو مثلهم ونحو ذلك مما ممكن تسوله له نفسه. قال: واكتساب أخلاقهم التي قومها العلم والزمن إلى غير ذلك من التعليلات التي يوحي بها أثر ابن مسعود رضي الله عنه، حيث يقول: ولا يزال الناس بخير ما أخذوا العلم عن أكابرهم وعن أسنانهم لعله، عفوا، عن أمنائهم، عن أمنائهم وعلمائهم، فإذا أخذوه عن صغارهم وشرارهم هلكوا. لذلك أهل الحديث كذلك يذكرون ما هي السنة ثم سن الأداء، بعضهم يقول 50، بعضهم يقول 40، بعضهم يقول كذا إلى آخره، بل ويذكرون كذلك سن التوقف، إذن سن التحمل وسن الأداء والسن كذلك يتوقف شخص عندما يبلغ ربما سنا بحيث صار يعني ممكن لوحظ عليه كثرة الغلط وكثرة السهو وسبب ذلك ما بلغه من السن سن الخرف ونحو ذلك، فنعم يقال إنه يتوقف ويحجر عليه ويمنع من التدريس. نعم. قال: لا يزال الناس بخير ما أخذوا العلم عن أكابرهم وعن أمنائهم وعلمائهم، فإذا أخذوه عن صغارهم وشرارهم هلكوا، والعياذ بالله أن يأخذوا عن شرارهم كذلك. وثبت الحديث عن أبي أمية الجمحي أن رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم قال: إن من أشراط الساعة أن يلتمس العلم عند الأصاغر، عند الأصاغر. نعم. إذن من أشراط الساعة، من علاماتها، إذا رأيت الأصاغر سواء كانوا صغار في السن أو الأصاغر كما فسرت عن ابن المبارك أنهم أهل البدع، هم الأصاغر، حتى وإن كانوا كبار في السن فهم صغار أو أصاغر، هكذا يقال لهم. نعم. إذن قال: من أشراط الساعة، أي من علامات قيامها، أن يطلب العلم عند الأصاغر. وقد اختلف الناس في تفسير الصغار هنا على أقوال ذكرها ابن عبد البر في الجامع والشاطبي في الاعتصام، وقد ذهب ابن قتيبة رحمه الله إلى أن الصغار هم صغار الأسنان، فقال على أثر ابن مسعود الآن في الذكر: يريد لا يزال الناس بخير ما كان علماؤهم المشايخ ولم يكن علماؤهم الأحداث. لأن الشيخ قد زالت عنه متعة الشباب، الشيخ سواء كان شيخ العلم بلغ هذا اللقب الذي يقال صاحبه أنه شيخ، نعم، بمعنى له تلامذة وتشيخ، أو شيخ في السن، السن كذلك شيخوخة، يبلغ الشخص إذا تجاوز سن الكهولة التي تنتهي عند 40 يبدأ سن الشيخوخة بعد 45 أو 50. إذن فإذا بلغ هذا السن ربما ذلك الذي يكون عند الشباب، ويكون كذلك من حال الشباب من اضطراب وحب التصدر وحب الظهور وحب المدح وحب الثناء ونحو ذلك من الأشياء، يكون الشيخ كأنه يعني مر عليه وتجاوزه وعرف عواقبه، وربما يعني سيما وهم ممارس للعلم يعني قد تخلى عن كثير منه. قال: واستصحب التجربة، قال: لأن الشيخ قد زالت عنه متعة الشباب وحدته وعجلته وسفهه، واستصحب التجربة والخبرة، ولا يدخل عليه في علمه الشبهة، ولا يغلب عليه الهوى، ولا يميل به الطمع، ولا يميل به الطمع، ولا يستنزله الشيطان استنزالا، استزلال الحدث عفوا، ولا يستزله الشيطان استزلال الحدث. فمع السن الوقار والجلالة والهيبة. ولذلك إذا ترى مثل شخص هو صبي صغير ممكن يلاحظ عليه ما يلاحظ على الشباب من الطيش وإلى آخره من أشياء، ورأيته في مجامع كبيرة، من المفروض نحن إذا وقفنا عليه نخاف عليه أو نقول الله يعينه، هذا الإنسان في مثل هذه السن ماذا سيبقى له؟ سوف يضطرب به حاله على كل حال من من مما قلنا مما يصحب الشباب وذكره. نعم، إذن فهذا ربما يصعب عليه أن يستقيم على الحال في نعم. وصرنا نرى بعض المقاطع في فيديوهات، نعم، يأتون بشاب صغير، شاب صغير فتى يعتري منابر، على ماذا يدل هذا؟ ويخطب خطبة ربما كانت فتاة صغيرة يقدمونها. كل هذا إنما هو فقط يعني ما عنده حتى دلالة في العلم، وإنما هو يعني نوع من فقط لعب، ولعب بالمواعظ والتذكير. قال: والحدث قد تدخل عليه هذه الأمور التي أمنت على الشيخ، فإذا دخلت عليه وأفتى هلك وأهلك. قال: وقد روى ابن عبد البر عن عمر بن الخطاب رضي الله عنه أنه قال: قد علمت متى صلاح الناس ومتى فسادهم، إذا جاء الفقه من قبل الصغير استعصى عليه الكبير، وإذا جاء الفقه من الكبير تابعه الصغير فاهتديا. يعني هذا خلاصة ما توصل إليه ابن عبد البر عليه رحمة الله، كأنه يتكلم على صلاح الناس متى ينتشر فيهم الصلاح، ومتى كذلك يكون فيهم الفساد. في هذه المقولة قال: إذا جاء الفقه من قبل الصغير استعصى عليه الكبير، يعني الكبير ربما يقول هذا لواحد الدري هو اللي افتنى، هو اللي قال لنا، هو اللي كذا إلى آخره. ولكن إذا جاءهم الفقه من قبل الكبير غالبا تجد الصغير يتابعه فتحصل هداية الكبير، وكذلك تكون أيضا للصغير، إن الصغير تعلم عن الكبير. قال المصنف: وروى ابن عبد البر أيضا عن أبي الأحوص عن عبد الله قال: إنكم لن تزالوا بخير ما دام العلم في كباركم، ما دام العلم في كباركم، فإذا كان العلم في صغاركم سفه الصغير الكبير. إذن ما دام العلم موجود في كبار الناس، نعم، هم الذين، وطبعا الكبير في العلم نتوقع أنه عاش في العلم، أنه ممكن من صغره وهو يتعلم ويتعلم ويتعلم حتى بلغ السن التي يكون فيها كبير في السن، وإن شاء الله كبير في العلم كذلك. لكن الصغير، نعم، بعض النوادر الموجودة، من كان يعني تصدى وعمره 18 سنة، يذكرون ذلك عن مالك رحمه الله، عن شيخ الإسلام ابن تيمية وعن غيره من علماء كانوا في هذا السن، سن 18 سنة، ولكنها حالات نادرة وقليلة. نعم، الأكثر في أهل العلم أنك ترى الواحد منهم يعني إذا بلغ سن الشيخوخة عند ذلك يبقى يعظ الناس ويذكر ويفتي ويعلم وإلى آخر ذلك مما هو معروف من أعماله. قال: ففي هذين الأثرين تعليل لعدم الأخذ عن الصغير، نعم هكذا، لعدم الأخذ عن الصغير آخر غير الذي ذكره ابن قتيبة، وهو خشية رد العلم إذا جاء من الصغير. تعليل لعدم الأخذ عن الصغير آخر، نعم ممكن صح، تعليل نعم آخر، إذا كانت هكذا ففي هذين الأثرين تعليل لعدم الأخذ عن الصغير آخر غير الذي ذكره ابن قتيبة، وهو خشية العلم إذا جاء عن الصغير. قال: وعلى كل فإن لفظة الصغير عامة تتناول الصغير حسا ومعنى، وهذا الحكم ليس على إطلاقه في صغير السن، فقد أفتى ودرس جماعة من الصحابة والتابعين في صغرهم بحضرة الأكابر، إلا أن هؤلاء ينظر وجود مثلهم في من بعدهم، فإن وجدوا وعلم صلاحهم وسبر علمهم فظهرت رصانته لم يوجد من الكبار أحد، ولم يوجد من الكبار أحد يؤخذ عنه العلوم التي معهم، وأمنت الفتنة فليؤخذ عنهم. قال المصنف: قال الحجاج بن أرطأة رحمه الله: كانوا يكرهون أن يحدث الرجل حتى يرى الشيب في لحيته، كانوا يكرهون أن يحدث الرجل، يحدث بمعنى يعقد مجالس للتحديث، يحدث الناس بما رواه عن شيوخه، قالوا حتى يرى الشيب، الشيب في لحيته. نعم، وطبعا الشيب إذا طلع في لحيته معنى ذلك أنه صار كبيرا وشيخا. قال: وليس المراد أن يهجر أو أن يهجر علم الحدث، وليس المراد أن يهجر علم أو أن يهجر، عندنا جميعا يهجر. نعم، أن يهجر علم الحدث مع وجود الأكابر، يعني كأنه يصحح ما قد يفهم من سوء فهم من مقولة الحجاج بن أرطأة. هل إذا وجد حدث صغير وعنده علم، هل إذا وجد الأكابر فإنه يهجر علمه؟ قال: كلا، وإنما المراد إنزال الناس منازلهم، فحق الحدث النابغ أن ينتفع به في المدارسة والمذاكرة، إذن هذا هو الذي كنا نذكره قبل قليل، والمباحثة. أما أن يصدر للفتوى ويكتب إليه بالأسئلة فلا وألف لا، لأن ذلك قتل له وفتنة وتغرير. نعم، إذن هذا واضح، إشكال المؤلف رحمه الله أجاب عنه. قد يكون بعض الأحداث نبغاء موهوبين، في كل مجتمع موجود شيء منه، ولكن هذا الحدث يعني يقال له: إذا شئت مثلا مع أقرانك أن تذاكر وتفيد وتعقد مجالس لهم تكون مجالس مذاكرة فلا بأس، لكن أن تصدر للإفتاء وللخطابة ولا أن تعتري منابر ونحو ذلك فهذا مضر بك، وربما يكون يعوقك عن مواصلة في طلب العلم، فيعني على رسلك حتى تبلغ إن شاء الله السن التي ربما لا بأس أن تكون فيه تعتري منابر. قال الفضيل بن عياض رحمه الله: لو رأيت رجلا اجتمع الناس حوله لقلت هذا مجنون. من الذي اجتمع الناس حوله لا يحب أن يجود كلامه لهم؟ قال: لو رأيت رجلا اجتمع الناس حوله لقلت هذا مجنون. مجنون معناه أصيب في عقله بجنون. من الذي اجتمع الناس حوله لا يحب أن يجود كلامه لهم؟ يعني من أي إنسان جلس أمام الناس إلا وتراه يجتهد في أن يحسن كلامه ويكون محل إعجاب الناس، بل لو وجد الطريق المباشرة من بعد الفراغ من كلمته يقول: أسوأ رأيكم فيه ما كنت أقول مليح، ممكن يفعل. نعم. وقال أيضا: بلغني أن العلماء فيما مضى كانوا إذا تعلموا عملوا، وإذا عملوا شغلوا، وإذا شغلوا فقدوا، وإذا فقدوا طلبوا، فإذا طلبوا هربوا. إذن هذه موجود سلف العلماء، هكذا كان حالهم، وهم مبالغين صراحة في يعني عدم تعريض أنفسهم، وهذا إنما يفعلونه إذا وجد غيرهم، إذا وجد غيرهم وعلموا بأن الخير سوف ينتشر من غيرهم وموجود من يعني ينشر العلم، فتراهم يتصرفون مثل هذه التصرفات. قال أي الفضيل: بلغني أن العلماء فيما مضى كانوا إذا تعلموا عملوا، وإذا عملوا شغلوا، وإذا شغلوا فقدوا، وإذا فقدوا طلبوا، أي طلبهم الناس وبحثوا عنهم، فإذا طلبوا هربوا. فيا أيها الطلاب، إن أردتم العلم من منابعه فهاؤم العلماء الكبار عندكم، فهاؤهم، لعلها فهاؤم، ماذا هي فهاء؟ شعر ماذا؟ نعم، ها اسم فعل بمعنى خذ، والهمزة هي التي يتصرف فيها تصرف الكاف الاسمية، فيقال هاء وهاكم، هاكي، هاكما، ولكن هاؤهم، هاؤم اقرأ كتابية بمعنى خذوا. قال: فهاؤم العلماء الكبار الذين شابت لحاهم ونحلت جسومهم وذبلت قواهم في العلم والتعليم، إلزموهم قبل أن تفقدوهم، واستخرجوا كنوزهم قبل أن توارى معهم. وفي الليلة الظلماء يفتقد البدر، هذا شطر بيتي من سيذكرني قومي إذا جد جدهم، وفي الليلة الظلماء يفتقد البدر. نعم. قال: تنبيه: في هذا الزمان اختل معيار كثير من العامة في تقييم العلماء، فجعلوا كل من وعظ موعظة بليغة أو ألقى محاضرات هادفة أو خطب الجمعة مرتجلا عالما، إذن يجعلونه عالما يرجع إليه في الإفتاء ويؤخذ العلم عنه، إذن هذا معيار فاسد في معرفة العلماء بهذه الطريقة، لأن الشخص قد يكون خطيبا وخطيب مفوه، وقد يكون كذلك شخص نعم يعني يقيم ندوة أو محاضرة أو نحو ذلك، ويكون ربما حتى العلماء لا يبلغونه في صفة أدائه وطريقته وطريقة تعبيره، ولكن الخطاب شيء، وإلقاء العلم ومسائله وتفاريعه وتقعيداته شيء آخر. ربما بعض العلماء إذا قيل مثلا يقيم محاضرة ممكن جدا ما يستطيع، وإذا أنت أردت أن تقيمه بناء على ما تعرفه من المحاضرات ممكن جدا تقول له هذا خير من فلان الذي كان يحاضرنا وكان يخطب فينا وكان نعم. قال المصنف رحمه الله: وهذه رزية مؤلمة وظاهرة مزرية تطاير شررها وعم ضررها، إذ هي من إسناد العلم إلى غير أهله، وإذا وسد الأمر إلى غير أهله فانتظر الساعة، فليحذر الطالب من أخذ العلم عن هؤلاء إلا إذا كانوا من أهل العلم المعروفين. فما كل من أجاد التعبير كان عالما، ولا كل من حرف وجوه الناس إليه بالوقيعة في ولاة أمور المسلمين أو بذكر النسب لوفيات الإيدز ونحوها يكون عالما. يعني كان بعض الأشخاص نعم هكذا يقيمون محاضرات ويكون يعني كلامهم كله في ولاة أمور والمسؤولين وتحليل أوضاع البلاد واختصار البلاد وشؤون السياسة ونحو ذلك، وربما يقيم ويذكر بعض المعلومات ويحرك الناس تحريكا. نعم، كان ربما بعض الناس يظن هؤلاء هم العلماء. نعم، وربما كذلك بعضهم أيضا عنده اطلاع ومعرفة بالأنساب. نعم، قال: أو بذكر النسب لوفيات الإيدز. النسب ممكن، صح، قد يكون النسب، النسب معنى نسبة الوفيات. وما زال موجود الإيدز، ما زال موجود. نعم، إذن وفيات الإيدز، يعني الإيدز هو الذي يسمونه داء فقدان المناعة، داء فقدان المناعة، هو الصيلة، هو الصيلة، نسأل الله أن يعافينا منه، هو الصيلة. نعم، إذن قال: ونحوها يكون عالما، يعني من عنده هذه المعلومات هكذا، يعني يتكلم ويفصل فيها ويذكر، وربما التقطها من مجلات وصحف أخبارية ظنوه بأن هذا هو. نعم، قال: وليس معنى ما تقدم كما يفهم البعض عدم الاستماع إليهم أو الانتفاع بمواعظهم، كلا، إنما المراد عدم أخذ العلم الشرعي عنهم وعدم رفعهم إلى منازل العلماء، والله الموفق. وهذا في الحقيقة يبقى موجود في الأمة، وما سببه؟ سببه أصلا لا يعرف العلم، لأنهم إذا كان عرفوا العلم سوف يعرفون من العالم. وذلك من الأصول التي ذكر محمد بن الوهاب رحمة الله في كتاب الأصول الستة: معرفة العلم والعلماء. ويبقى الخلل هذا متواصل في الناس، ما دام لا يعرفون العلم فيسمون عالما من ربما يتقن باب من الأبواب. مثلا إنسان عنده معرفة بالنصرانية، أحمد ديدات مثلا في واحد وقت، ولا واحد آخر بعده تلميذه يسمى ذاكر نايك. نعم، هذا كذلك، يعني عند كثير من الناس معدود كأنه في العلماء. لما كان الشخص هكذا يظهر ويناظر نعم المسيحيين ويبطلوا ما هم عليه من الاعتقاد ونحو ذلك من الأشياء، فظنوه عالما وظنوه من العلماء وعدوه من العلماء. نعم، فقلت محمد بن الوهاب رحمه الله في كتاب الأصول الستة ذكر من الأصول معرفة العلم والعلماء. والرجل الذي عندما جاء في حديث النبي صلى الله عليه وسلم أنه سأل عن أعلم أهل الأرض، فدل على راهب. الناس يظنون بأن هذا الشخص الذي انقطع عن العبادة ويعتزل الناس فهو يعبد الله، هذا هو العادي الذي يشار إليه بأنه عالم، فدلوه على هذا. إذن فهذا كذلك قلت خطأ، يبقى يلازم الناس ما دام الناس لا يعرفوا العلم، وبالتالي بعد ذلك لا يعرفوا العلماء. نعم، إذن أظن نتوقف هنا. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك. الذي يمنعك من النفاذ إلى مقصودك وإلى مرادك فيقال عاقك، وكذلك أعاقك. نعم، قال: العائق الرابع أخذ العلم عن الأصاغر. أخذ العلم عن الأصاغر بمعنى أن من العوائق أخذ العلم عن الأصاغر. قال: لقد فشت ظاهرة أخذ العلم عن الأصاغر، عن صغار الأسنان. إذن أولى بنا أولا ظاهر اللفظ وما يفيده، ثم بعد ذلك إذا كان لبعض أهل العلم مما يندرج تحته من المعاني نأخذ به كذلك. قال: لقد فشت ظاهرة كلمة الأصاغر جمع صغير، والمراد بالصغير الصغير سنا أو أي شيء آخر مما يمكن أن يسمى صغير فيه. قال: عن صغار الأسنان بين طلاب العلم في هذا الزمان. وهذه الظاهرة في الحقيقة داء عضال ومرض مزمن يعيق الطالب عن مراده ويعوج به عن الطريق السليم الموصل إلى العلم، عندما يرى نفسه بأنه قد بلغ ومن طريق سهل هذا المبلغ الذي ربما كدح العلماء في الوصول إليه. نعم، وليس منه إن شاء الله هذا الذي نفعله هنا ونوصي بعض إخواننا بأن يذاكر لإخواني ونحن ذلك، هذا معروف من طرق تثبيت العلم، أن الواحد عندما يكون في مدرسة ويقال له يعيد الدرس حتى في الجامعة اليوم معتمد أنهم بعض الأساتذة يسمى المعيد، معيد نعم، فإعادة الدرس ويعني مدارسة، ولكن المقصود بذلك الذي ربما يتصدى للعلم، وربما في الأماكن والمنتديات العامة وفي المساجد وفي غير ذلك، فيخشى عليه إذا كان سيما صغيرا في السن أن تضطرب أحواله، وربما قد يعني لا يكون له في طلب العلم بعد ذلك مسار. نعم. قال: وذلك لأن أخذ العلم عن صغار الأسنان الذين لم ترسخ قدمهم في العلم ولم تشب لحاهم فيه مع وجود من هو أكبر منهم سنا. هذا كذلك يعني يمكن الإنسان في مكان معين وفي موضع معين لا يجد له، يقول شيخنا رحمه الله في الجواب، يقول: وقد تكرم الأضياف والقد يشتوى. معنى هذا البيت يقول أنه ممكن جدا وأنا في هذا السن أرد على من يعني زعم بأنه لا تجوز الصلاة في الطائرة مع وجود فلان وفلان من الأكابر، ولكنهم ربما لشغلهم وانتدبوني للجواب والرد عليه. يقول: وقد تكرم الأضياف والقد يشتوى، بمعنى إنما يكرمون فقط بالقديد في مكان اللحم، الإكرام أصلا إنما يتم وإنما يكون فقط باللحم، ولكن ربما القديد ممكن مع وجود اللحم أو مع غيابه يحصل به الضيافة والإكرام. نعم، هكذا هو ينزل نفسه منزلته. نعم، وقد يعني الشخص يتعين عليه أن يتقدم في موضع معين، وأما مع وجودهم فهذا أدب من آداب الطلب، أنه يعني مع وجود غيره يكفيه مؤنة يعني التصدر لطلب للتدريس وللتعليم ونحو ذلك. قال: مع وجود من هو أكبر منه سنا وأرسخ قدما يضعف أساس المبتدئ. نعم، قال المصنف: ويحرمه الاستفادة من خبرة العلماء الكبار، يعني عندما يكون هو عنده درس وهم عندهم درس كذلك، فيرى نفسه أنه قد بلغ مبلغهم وهو مثلهم ونحو ذلك مما ممكن تسوله له نفسه. قال: واكتساب أخلاقهم التي قومها العلم والزمن إلى غير ذلك من التعليلات التي يوحي بها أثر ابن مسعود رضي الله عنه، حيث يقول: ولا يزال الناس بخير ما أخذوا العلم عن أكابرهم وعن أسنانهم، لعله عفوا عن أمنائهم، عن أمنائهم وعلمائهم، فإذا أخذوه عن صغارهم وشرارهم هلكوا. لذلك أهل الحديث كذلك يذكرون ما هي السنة، ثم سن الأداء، بعضهم يقول 50، بعضهم يقول 40، بعضهم يقول كذا إلى آخره، بل ويذكرون كذلك سن التوقف، إذن سن التحمل وسن الأداء والسن كذلك يتوقف شخص عندما يعني يبلغ ربما سنا بحيث صار يعني ممكن لوحظ عليه كثرة الغلط وكثرة السهو وسبب ذلك ما بلغه من السن سن الخرف ونحو ذلك، فنعم يقال إنه يتوقف ويحجر عليه ويمنع من التدريس. نعم، قال: لا يزال الناس بخير ما أخذوا العلم عن أكابرهم وعن أمنائهم وعلمائهم، فإذا أخذوه عن صغارهم وشرارهم هلكوا، والعياذ بالله أن يأخذوا عن شرارهم كذلك. وثبت الحديث عن أبي أمية الجمحي أن رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم قال: إن من أشراط الساعة أن يلتمس العلم عند الأصاغر، عند الأصاغر. نعم، إذن من أشراط الساعة، من علاماتها، إذا رأيت الأصاغر سواء كانوا صغار في السن أو الأصاغر كما فسرت عن ابن المبارك أنهم أهل البدع، هم الأصاغر، حتى وإن كانوا كبار في السن فهم صغار أو أصاغر، هكذا يقال لهم. نعم، إذن قال من أشراط الساعة أي من علامات قيامها أن يطلب العلم عند الأصاغر. وقد اختلف الناس في تفسير الصغار هنا على أقوال ذكرها ابن عبد البر في الجامع والشاطبي في الاعتصام. وقد ذهب ابن قتيبة رحمه الله إلى أن الصغار هم صغار الأسنان، فقال على أثر ابن مسعود الآن في الذكر يريد لا يزال الناس بخير ما كان علماؤهم المشايخ ولم يكن علماؤهم الأحداث. لأن الشيخ قد زالت عنه متعة الشباب، الشيخ سواء كان شيخ العلم بلغ هذا اللقب الذي يقال صاحبه أنه شيخ، نعم، بمعنى له تلامذة وتشيخ، أو شيخ في السن، السن كذلك شيخوخة، يبلغ الشخص إذا تجاوز سن الكهولة التي تنتهي عند 40 يبدأ سن الشيخوخة بعد 45 أو 50. إذن فإذا بلغ هذا السن ربما ذلك الذي يكون عند الشباب، ويكون كذلك من حال الشباب من اضطراب وحب التصدر وحب الظهور وحب المدح وحب الثناء ونحو ذلك من الأشياء، يكون الشيخ كأنه يعني مر عليه وتجاوزه وعرف عواقبه، وربما يعني سيما وهو ممارس للعلم يعني قد تخلى عن كثير منه. قال واستصحب التجربة، قال لأن الشيخ قد زالت عنه متعة الشباب وحدته وعجلته وسفهه، واستصحب التجربة والخبرة، ولا يدخل عليه في علمه الشبهة، ولا يغلب عليه الهوى، ولا يميل به الطمع، ولا يميل به الطمع، ولا يستنزله الشيطان استنزالا، استزلال الحدث عفوا، ولا يستزله الشيطان استزلال الحدث. فمع السن الوقار والجلالة والهيبة. وذلك إذا ترى مثل شخص هو صبي صغير ممكن يلاحظ عليه ما يلاحظ على الشباب من الطيش وإلى آخرك مشاء، ورأيته في مجامع كبيرة، من المفروض نحن إذا وقفنا عليه نخاف عليه أو نقول الله يعينه. هذا الإنسان في مثل هذه السن ماذا سيبقى له؟ سوف يضطرب به حاله على كل حال مما قلنا مما يصحب الشباب وذكره. نعم، إذن فهذا ربما يصعب عليه أن يستقيم على الحال في نعم. وصرنا نرى بعض المقاطع في فيديوهات، نعم، يأتون بشاب صغير، شاب صغير فتى يعتري منابر، على ماذا يدل هذا؟ ويخطب خطبة ربما كانت فتاة صغيرة يقدمونها، كل هذا إنما هو فقط يعني ما عنده حتى دلالة في العلم، وإنما هو يعني نوع من فقط لعب، ولعب بالمواعظ والتذكير. قال والحدث قد تدخل عليه هذه الأمور التي أمنت على الشيخ، فإذا دخلت عليه وأفتى هلك وأهلك. قال وقد روى ابن عبد البر عن عمر بن الخطاب رضي الله عنه أنه قال قد علمت متى صلاح الناس ومتى فسادهم، إذا جاء الفقه من قبل الصغير استعصى عليه الكبير، وإذا جاء الفقه من الكبير تابعه الصغير فاهتديا. يعني هذا خلاصة ما توصل إليه ابن عبد البر عليه رحمة الله، كأنه يتكلم على صلاح الناس متى ينتشر فيهم الصلاح، ومتى كذلك يكون فيهم الفساد. في هذه المقولة قال إذا جاء الفقه من قبل الصغير استعصى عليه الكبير، يعني الكبير ربما يقول هذا لواحد الدري هو اللي افتنى، هو اللي قال لنا، هو اللي كذا إلى آخر. ولكن إذا جاءهم الفقه من قبل الكبير غالبا تجد الصغير يتابعه فتحصل الهداية للكبير، وكذلك تكون أيضا للصغير، إن الصغير تعلم عن الكبير. قال المصنف وروى ابن عبد البر أيضا عن أبي الأحوص عن عبد الله قال إنكم لن تزالوا بخير ما دام العلم في كباركم، ما دام العلم في كباركم. فإذا كان العلم في صغاركم سفه الصغير الكبير. إذن ما دام العلم موجود في كبار الناس، نعم هم الذين، وطبعا الكبير في العلم نتوقع أنه عاش في العلم، أنه ممكن من صغره وهو يتعلم ويتعلم ويتعلم حتى بلغ السن التي يكون فيها كبير في السن، وإن شاء الله كبير في العلم كذلك. لكن الصغير، نعم بعض النوادر موجودة، من كان يعني تصدى وعمره 18 سنة، يذكرون ذلك عن مالك رحمه الله، عن شيخ الإسلام ابن تيمية وعن غيره من علماء كانوا في هذا السن، سن 18 سنة، ولكنها حالات نادرة وقليلة. نعم الأكثر في أهل العلم أنك ترى الواحد منهم يعني إذا بلغ سن الشيخوخة عند ذلك يبقى يعظ الناس ويذكر ويفتي ويعلم وإلى آخر ذلك مما هو معروف من أعماله. قال ففي هذين الأثرين تعليل لعدم الأخذ عن الصغير، نعم هكذا لعدم الأخذ عن الصغير آخر غير الذي ذكره ابن قتيبة، وهو خشية رد العلم إذا جاء من الصغير. ها تعليل لعدم الأخذ عن الصغير آخر، نعم ممكن صح. ها تعليل نعم آخر، إذا كانت هكذا ففي هذين الأثرين تعليل لعدم الأخذ عن الصغير آخر غير الذي ذكره ابن قتيبة، وهو خشية العلم إذا جاء عن الصغير. قال وعلى كل فإن لفظة الصغير عامة تتناول الصغير حسا ومعنى، وهذا الحكم ليس على إطلاقه في صغير السن، فقد أفتى ودرس جماعة من الصحابة والتابعين في صغرهم بحضرة الأكابر، إلا أن هؤلاء ينظر وجود مثلهم في من بعدهم، فإن وجدوا وعلم صلاحهم وسبر علمهم فظهرت رصانته، لم يوجد من الكبار أحد يؤخذ عنه العلوم التي معهم، وأمنت الفتنة فليؤخذ عنهم. قال المصنف قال الحجاج بن أرطأة رحمه الله كانوا يكرهون أن يحدث الرجل حتى يرى الشيب في لحيته، كانوا يكرهون أن يحدث الرجل، يحدث بمعنى يعقد مجالس للتحديث، يحدث الناس بما رواه عن شيوخه، قالوا حتى يرى الشيب، الشيب في لحيته، نعم. وطبعا الشيب إذا طلع في لحيته معنى ذلك أنه صار كبيرا وشيخا. قال وليس المراد أن يهجر أو أن يهجر علم الحدث، وليس المراد أن يهجر علم أو أن يهجر عندنا جميعا يهجر. نعم، أن يهجر علم الحدث مع وجود الأكابر، يعني كأنه يصحح ما قد يفهم من سوء فهم من مقولة الحجاج بن أرطعة. هل إذا وجد حدث صغير وعنده علم، هل إذا وجد الأكابر فإنه يهجر علمه؟ قال: كلا، وإنما المراد إنزال الناس منازلهم، فحق الحدث النابغ أن ينتفع به في المدارسة والمذاكرة، إذن هذا هو الذي كنا نذكره قبل قليل، والمباحثة. أما أن يصدر للفتوى ويكتب إليه بالأسئلة فلا وألف لا، لأن ذلك قتل له وفتنة وتغرير. نعم، إذن هذا واضح، إشكال المؤلف رحمه الله أجاب عنه. قد يكون بعض الأحداث نبغاء موهوبين، في كل مجتمع موجود شيء منه، ولكن هذا الحدث يعني يقال له: إذا شئت مثلا مع أقرانك أن تذاكر وتفيد وتعقد مجالس لهم تكون مجالس مذاكرة فلا بأس، لكن أن تصدر للإفتاء وللخطابة ولا أن تعتري منابر ونحو ذلك فهذا مضر بك، وربما يكون يعوقك عن مواصلة في طلب العلم، فيعني على رسلك حتى تبلغ إن شاء الله السن التي ربما لا بأس أن تكون فيه تعتري منابر. قال الفضيل بن عياض رحمه الله: لو رأيت رجلا اجتمع الناس حوله لقلت هذا مجنون. من الذي اجتمع الناس حوله لا يحب أن يجود كلامه لهم؟ قال: لو رأيت رجلا اجتمع الناس حوله لقلت هذا مجنون. مجنون معناه أصيب في عقله بجنون. من الذي اجتمع الناس حوله لا يحب أن يجود كلامه لهم؟ يعني من أي إنسان جلس أمام الناس إلا وتراه يجتهد في أن يحسن كلامه ويكون محل إعجاب الناس، بل لو وجد الطريق المباشرة من بعد الفراغ من كلمته يقول: أسوأ رأيكم فيه ما كنت أقول مليح، ممكن يفعل. نعم. وقال أيضا: بلغني أن العلماء فيما مضى كانوا إذا تعلموا عملوا، وإذا عملوا شغلوا، وإذا شغلوا فقدوا، وإذا فقدوا طلبوا، فإذا طلبوا هربوا. إذن هذه موجود سلف العلماء، هكذا كان حالهم، وهم مبالغين صراحة في يعني عدم تعريض أنفسهم، وهذا إنما يفعلونه إذا وجد غيرهم، إذا وجد غيرهم وعلموا بأن الخير سوف ينتشر من غيرهم ووجود من يعني ينشر العلم، فتراهم يتصرفون مثل هذه التصرفات. قال أي الفضيل: بلغني أن العلماء فيما مضى كانوا إذا تعلموا عملوا، وإذا عملوا شغلوا، وإذا شغلوا فقدوا، وإذا فقدوا طلبوا، أي طلبهم الناس وبحثوا عنهم، فإذا طلبوا هربوا. فيا أيها الطلاب، إن أردتم العلم من منابعه فها أم العلماء الكبار عندكم، فهاؤهم، لعلها فها أم، ماذا هي فهاء؟ شعر ماذا؟ نعم. اسم فعل بمعنى خذ، والهمزة هي التي يتصرف فيها تصرف الكاف الاسمية، فيقال هاء وهاكم، هاكي، هاكما، ولكن هاؤهم، هاؤم قرأ كتابية بمعنى خذوا. قال فهاؤم العلماء الكبار الذين شابت لحاهم ونحلت جسومهم وذبلت قواهم في العلم والتعليم، إلزموهم قبل أن تفقدوهم، واستخرجوا كنوزهم قبل أن توارى معهم. وفي الليلة الظلماء يفتقد البدر، هذا شطر بيت من سيذكرني قومي إذا جد جدهم، وفي الليلة الظلماء يفتقد البدر. نعم. قال تنبيه: في هذا الزمان اختل معيار كثير من العامة في تقييم العلماء، فجعلوا كل من وعظ موعظة بليغة أو ألقى محاضرات هادفة أو خطب الجمعة مرتجلا عالما، إذن يجعلونه عالما يرجع إليه في الإفتاء ويؤخذ العلم عنه، إذن هذا معيار فاسد في معرفة العلماء بهذه الطريقة، لأن الشخص قد يكون خطيبا وخطيب مفوه، وقد يكون كذلك شخص نعم يعني يقيم ندوة أو محاضرة أو نحو ذلك، ويكون ربما حتى العلماء لا يبلغونه في صفة أدائه وطريقته وطريقة تعبيره، ولكن الخطاب شيء وإلقاء العلم ومسائله وتفاريعه وتقعيداته شيء آخر. ربما بعض العلماء إذا قيل مثلا يقيم محاضرة ممكن جدا ما يستطيع، وإذا أنت أردت أن تقيمه بناء على ما تعرفه من المحاضرات ممكن جدا تقول هذا خير من فلان الذي كان يحاضرنا وكان يخطب فينا وكان نعم. قال المصنف رحمه الله: وهذه رزية مؤلمة وظاهرة مزرية تطاير شررها وعم ضررها، إذ هي من إسناد العلم إلى غير أهله، وإذا وسد الأمر إلى غير أهله فانتظر الساعة، فليحذر الطالب من أخذ العلم عن هؤلاء إلا إذا كانوا من أهل العلم المعروفين. فما كل من أجاد التعبير كان عالما، ولا كل من حرف وجوه الناس إليه بالوقيعة في ولاة أمور المسلمين أو بذكر النسب لوفيات الإيدز ونحوها يكون عالما. يعني كان بعض الأشخاص نعم هكذا يقيمون محاضرات ويكون يعني كلامهم كله في ولاة أمور والمسؤولين وتحليل أوضاع البلاد واقتصاد البلاد وشؤون السياسة ونحو ذلك، وربما يقيم ويذكر بعض المعلومات ويحرك الناس تحريكا. نعم، كان ربما بعض الناس يظن هؤلاء هم العلماء. نعم، وربما كذلك بعضهم أيضا عنده اطلاع ومعرفة بالأنساب. نعم، قال أو بذكر النسب لوفيات الإيدز. النسب ممكن صح، قد يكون النسب معنى نسبة الوفيات. وما زال موجود الإيدز، ماذا موجود؟ نعم، إذن وفيات الإيدز يعني الإيدز هو الذي يسمونه داء فقدان المناعة، داء فقدان المناعة هو الصيلة، نسأل الله أن يعافينا منه، هو الصيلة. نعم، إذن قال ونحوها يكون عالما، يعني من عنده هذه المعلومات هكذا يعني يتكلم ويفصل فيها ويذكر، وربما التقطها من مجلات وصحف أخبارية ظنوه بأن هذا هو نعم. قال: وليس معنى ما تقدم كما يفهم البعض عدم الاستماع إليهم أو الانتفاع بمواعظهم، كلا، إنما المراد عدم أخذ العلم الشرعي عنهم وعدم رفعهم إلى منازل العلماء، والله الموفق. وهذا في الحقيقة يبقى موجود في الأمة، وما سببه؟ سببه أصلا لا يعرف العلم، لأنهم إذا كان عرفوا العلم سوف يعرفون من العالم. وذلك من الأصول التي ذكر محمد بن الوهاب عليه رحمة الله في كتابه الأصول الستة، معرفة العلم والعلماء. ويبقى الخلل هذا متواصل في الناس، ما دام لا يعرفون العلم فيسمون عالما من ربما يتقن باب من الأبواب. مثلا إنسان عنده معرفة بالنصرانية أحمد ديدات مثلا في واحد وقت، ولا واحد آخر بعده تلميذه يسمى ذاكر نايك، نعم، هذا كذلك. يعني عند كثير من الناس معدود كأنه في العلماء، لما كان الشخص هكذا يظهر ويناظر نعم المسيحيين ويبطل ما هم عليه من الاعتقاد ونحو ذلك من أشياء، فظنوه عالما وظنوه من العلماء وعدوه من العلماء، نعم. فقلت محمد بن الوهاب عليه الصلاة في كتاب الأصول الستة ذكر من الأصول معرفة العلم والعلماء. والرجل الذي عندما جاء في حديث النبي صلى الله عليه وسلم أنه سأل عن أعلم أهل الأرض، فدل على راهب. الناس يظنون بأن هذا الشخص الذي انقطع عن العبادة ويعتزل الناس فهو يعبد الله، هذا هو الذي يشار إليه بأنه عالم، فدلوه على هذا. إذن فهذا كذلك قلت خطأ، يبقى يلازم الناس ما دام الناس لا يعرفوا العلم، وبالتالي بعد ذلك لا يعرفوا العلماء. نعم، إذن أظن نتوقف هنا. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك.